مجرد منهم السحر ماله على جميع الجوهريات حتى أول
منهم. وأنا بدي بالإشكال حان بدي أول واحد ما يبدو طق الفرامل تعب خنزين هو سائر الصفات الفعلية بحث مصنف عدة مصطلحات هذه الصفات الفعلية. الأول الإرادة. ذكرنا بالأمس أن الإرادة في المعنى اللغوي وكذلك في المعنى الاصطلاحي، لأن كما تعلمون المعنى الاصطلاحية لها مناشي لغوية. الإرادة لها إطلاقان، طيب إطلاق وإرادة لها المحبة مريد يعني محب مش آخر، وطيب إطلاق وإرادة لها تصميم على الفعل يعني لحافة لحافة فعل. فإذا أطلق إرادة لها المحبة فقلنا نتصور أن تكون صفة ذاتية، تكون صفة ذاتية. ليش؟ لأن الإرادة بمعنى المحبة يعني أن يكون أن تكون ذات محبة بغض النظر طرف الحب وين هي محبة، لأن هذا الطرف أن يكون هناك طرف. هذه إذا كان هناك عدة تعدد، إحنا الكلام على أنه ما في تعدد، لأن الكلام عن الذات يعني ما في تعدد. وعلى فكرة في شيء هم لازم ألفت النظر إليه، كثير من إشكالات أمس كان مبتني على عدم وضوح الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية. الأمس أشكلوا 90% من إشكالاتهم لحد الآن مو عارفين إيش معنى الصفة الفعلية. الصفة الفعلية يا جماعة، وأنا قلت عدة مرات، الصفة الفعلية هي مفهوم منتزع من الإضافة بين طرفين، لا هذا الطرف ولا هذا الطرف ولا هي الإضافة. الصفة الفعلية صفة منتزعة من إضافة بين طرفين، مثل الرازقين عندنا رازق وعندنا مرزوق وعندنا احتياج المرزوق للرازق، هذا محتاج مسكين يحتاج ألف تومان، أعطيه ألف تومان، هذا عملية إعطاء عملية رزق صحيح. لا هذا الصفة الفعلية ولا هذا الصفة الفعلية ولا هذا الرزق لو ألف تومان صفة الفعلية. الصفة الفعلية مفهوم منتزع من هذا كله، مفهوم منتزع يعني بعد أن لاحظنا أن هناك معطي وهناك معطى إليه وهناك مقدار قد وفى بحاجة المعطى إليه، سمينا الحالة حالة رازقية. ليش؟ لأن هذا الطرف كان محتاجا وهناك إشباع لحاجته، انتزعنا مفهوم سميناه رازق. وكثير من الإشكالات بالأمس ما كان هذا واضح الظاهر عندكم، ما أرجع بعد أن أشرح صفات الفعلية وصفات الفعلية.
احتياج كأنه صفات الفعلية احتاجت
إلى أضافة.
صفات الذاتية الكل محتاج إليه وهو غني عن الصفات الفعلية.
لا، مو هذا الصفات الذاتية، شفت شلون؟ هذا الكلام اللي تقول انت الرتيزتين اللي اعتمدنا عليهم في العلة الموجودة.
بس الغرض اللي فيها
احنا دي
أحسن. أرجعنا الصفات الذاتية إلى إحدى الركيزتين والصفات الفعلية إلى الركيزة الثانية. أنتم قاعد تخرجوا وين هذا كله تحطوا كله كله لا مو نفس المبحث، هذا نفس المبحث في الابتدائي مو نفس المبحث في الحوزة. زي هذا اللي يجي يعرف أقول له عرف لي محمد المجتهد، يقول لي محمد المبتدا ومجتهد الخبر. هذا الإعراب ما الابتدائي مو مال الحوزة. فرق يعني مستوى التفكير يختلف، لازم يكون طاقه يعني يكون تفكير شوي دقيق، مو يخلص من مطلب يدخل في مطلب ثاني ينسى المطلب الاول ما سوينا شيء. لازم تكون كلها رؤى كامله متكامله، تصب بعضها البعض، تسند بعضها البعض. فعلى كل حال، لذلك أنا في البداية من بداية الدروس قلت لكم يا جماعة لازم نعرف المصنف شلون قاعد يمشي، المطالب شلون ماشية، لازم تعرف الربط بين المطالب. إذا ما تعرف الربط بين المطالب تتوه، وهذا شيء طبيعي في كل مادة ترى، هو سهل من الكلام في كل مادة في كل مادة في كل كتاب. إذا الواحد ما يعرف الربط بين الكلمة وقول المفرد والتمييز التي آخر القافر تعرف الربط، أصلا من تعطي بيت شعر ما يعرف الربط، بيت واحد من الشعر ما يعرف الربط. نحن بعرف شوية هشاهدي. على كل حال هذا لازم يكون التسلسل موجود في أذهانكم، تسلسل بوجود المقدمات يعني من الكلام دروس الأربعة والبحوث اللي بحثناها فيها. بعدين عندنا علم الكلام مبحث الألوهية في هذا الكتاب مبتني على أربعة أقسام. القسم الأول إثبات أصل وجوده جل شأنه بدليلين ذكرناهم. بعدين الكلام عن الصفات والمناط في تقسيم الصفات وربط الصفات والمناط في تقسيم الصفات بالعلة الموجودة اللي كانت في العلة الفلسفية زي الفلسفي. بعد ما انتهينا من هذا القسم الأول، القسم لو القسم الثالث استغفر الله الصفات بعض الصفات. بعدين قلت لكم عندنا قسم ثالث يتعرض فيه إلى ماذا؟ هل قلنا قراءة إلى عوامل الانحراف. إذا احنا ندعي أن الفطرة ما قلنا احنا فطرة الله عز وجل الخاصة الكامنة في الله شعور والتوجه للخالق، بعد لوش الانحراف صاير؟ ليش أكثر الناس مشركين؟ هذا يناقش هذا اللي قلت لكم القراءة القسم الثالث. قسم الرابع ندخل بعدين بعد أن أثبتنا أصل الوجود وأثبتنا التوحيد، ندخل إن شاء الله بعد وأثبتنا الصفات، بعد نتكلم عن التوحيد وعن المسائل التي تم الخلاف فيها. انتهينا مع الألوهية، هذا ما بحث الكلام حتى في الكتب المطولة ترى، حتى في الكتب المطولة علم الكلام انتهى بعد الألوهية، ندخل في النبوة بعدين. فلازم هذا التسلسل موجود في الدماغ. زين، بقية الصفات الفعلية كنا نتكلم عن شنو؟ عن بعض الصفات الفعلية بقيت نكمل عليها قبل الدخول في مباحث التوحيد. قلنا الإرادة، الإرادة لها إطلاقان، ترى بمعنى المحبة ترى بمعنى التصميم على الفعل. إذا كانت بمعنى المحبة فهي صفة كمالية، وإذا كانت صفة كمالية صفة ذاتية يعني موجبة للكمال. هذا التعبير اللي ذكره المصنف أنه محب لنفسه، احنا قطعي احنا قلنا بأن الله عز وجل الله أزلي أبدي سرمدي، فإذا كان أزلي أبدي سرمدي وهذه الصفة صفة ذاتية لا تنفك عنه بل من ضرورياته، فلا بد أن يكون محبا لنفسه، لأنه يتصور عن الآنات لن يكون موجودا أحد، فلا بد أن يكون محبا لنفسه. أصلا محبته لنفسه هي عين ذاته، هي عين علمه، هي عين حياته، هي عين قدرته، هي امتكاك. لأنه يعني إذا كان في انفكاك صار في تعدد، إذا صار في تعدد صار في احتياج، كل جزء يحتاج إلى جزء. هذا الخلاف العلة الموجودة، خلاف لا ثبتنا العلة الموجودة. فبمجرد أنك تشوف ملازمات تتنافى مع العلة الموجودة تنفيها إذا في ملازمات تتنافى مع العلة الموجودة. العلة الموجودة ايش قلنا احنا ناكل العلة الموجودة؟ العلة الموجودة قلنا نرجع جميع أنواع الكمالات للركيزة الأولى وهو عدم احتياجه للغير، مثبتة هالشكل والصفات الفعلية قلنا احتياج الغير إليه. جميع الكمالات والتنزيه عن النقص يرجع إلى هناك، كل ما فيه شائبة النقص يستبعد. ليش يستبعد؟ يعني هذا خلاف الفضل. ثبتنا أن الفرض أنه لا يحتاج، هذا الفرض أنه لا يحتاج، متى تصور أنه محتاج إذا ينزه ويستبعد هذا الفرض. زين، فإذا الإطلاق الأول للإرادة وهو بمعنى المحبة هذا صفة ذاتية. ليش صفة ذاتية؟ لأنها كمال، وإحنا قلنا كل الصفات الكمالية صفات ذاتية. ترى يتصور تصور الإرادة مو بهذا، مو بالمعنى المحبة. طبعا المحبة مو محبتي ومحبة فلان، محبة المكان. قلنا المحبة التي تليق بجلاله على قولتهم. شو معنى تليق بجلاله؟ يعني محبة ضرورية، مو محبة ممكنة اليوم موجودة وبكرة تسلم، ثابتة. يعني هي عين الحياة، هي عين العلم، هي عين القدرة، هي عين بقية الصفات الذاتية. وانا صوتها لكم مثل الشمعة، تذكروا قلت لكم إذا عندكم شمعة وعندكم صندوق حائط بالشمعة من عدة جهات، هذا الصندوق هذه النافذة صفراء، هذه النافذة خضراء، هذه النافذة حمراء. أنت إذا طالعت من النافذة الصفراء شو تصير الشمعة؟ صفراء، منها حمراء منها خضراء. الشمعة اختلفت؟ ما اختلفت، الزاوية اختلفت. بس احنا عندما نتصور صفة كمالية لله وهي المحبة، المحبة مو شيء آخر غير الشمعة، العلم مو شيء آخر غير الشمعة، القدرة مو شيء آخر غير الشمعة. زين، ترى لا، الإرادة بمعنى ماذا؟ الإرادة بمعنى التصميم، مو بمعنى التقوى تعديل، يعني تصميم على الفعل، يعني إبراز الفعل إلى الخارج. هذا اللي يعبر عن القرآن كن فيكون، يقول مريد يعني كن فيكون، ما كن في كان أصلا، متى ما أراد وقع. تصبر إرادة الإنسان، إرادة الله عز وجل، أن الإنسان قد يريد ويتخلف المراد، لكن الله عز وجل متى ما أراد كان. ولو كان هناك تصور بالإنسان يقدر يتصور أنه ما كن في كاك بين الكاف، الرواية عندنا إن أمره بين الكاف والنون، مع أنه ما كن فاضل بين الكاف والنون، هذا يدل على عدم الانفكاك بين إرادته سبحانه وبين ما يريده. زين، هذا معنى الإرادة. فإذا الإرادة تعالى تصورها بمعنى المحبة فتكون ذاتية، تعالى تصورها بمعنى الإبراز، إبراز الفعل إلى الخارج اللي عبوا عنه بالتصميم. زين، إبراز الفعل إلى الخارج، لأن هذا التصميم على الفعل هذا يتناسب، هذا التعبير يتناسب مع الممكن، مع الإنسان يصمم ثم. زين، لكن لعلهم بغضل نقول أنه الإبراز، إبراز الفعل إلى الخارج، هذا الإبراز قد تضيق العبائر لكن مرادهم واحد.
بس إبراز الفعل
أفهمش الأول. أنا قلت شيء اختار هذا. هذه المشكلة اللي قاعد تقولها أنت، هذه مشكلة مو بس على أحانها علماء الكلام، حتى الأصوليون كثير منهم يقيسوا المخلوق على الخالق فيها بس للتصوير، قربوا إلى الذهن بس في المقام، وإلا لا، واقعا في فرق بين الخالق والمخلوق، قطعا في فرق. زين، خليني أكمل المطلب بعد اللي راكم سؤال، خليني أكمل التساؤل قبل دخول البحث التوحيد. هذا معنى الإرادة.
هذا
الإرادة الأولى في المحبة، ما هي شيء آخر غير المحبة.
يعني شلون نفهم المحبة؟ شلون نفهم المحبة من الإرادة؟
أنا أقول لك الحين هذا أخذ مقدم المقدمات، أخذ المسلمات، أن الإرادة بمعنى المحبة، يريد أن يحب. وأنا أعطيكم مثال، قلت لكم مثلا أنا أريد أن يصلح الله شأن هذه الأمة، وش معنى أريد أن يصلح الله شأن هذه الأمة؟ ليش أنا قاعد أسوي شيء في الخارج الحين؟ قاعد أضرب معول والله، قاعد حامل سلاحي على ظهري، قاعد حاطط رجول على رجول، أنا أريد وإذا يصلح الله شأن هذه الأمة يعني وش؟
كمعنى مثل معنى
بلاغي
يعني،
مو معنى لغوي.
نعم لغوي.
إرادة قد تطلق إرادة المحبة. زين. الصفة الأخرى التي ذكرها المصنف الحكمة، أن الله عز وجل حكيم. زين.
هي
أن كنا مخلوقين لقبل التوفيق على الكمال والخير والمصلحة. يعني هذا ننظر إلى
هذا
الحلقة
ونستفيد منها أو يعني ننتهي من هذا الملاحظة هم، ومن هذا المفهوم
الصفة الفعلية. توفيق. الحين
وين قاعد تتكلم؟
تتكلم عن معنى الصفة
الفعلية؟ لا، الإرادة نفسها. أيوة. قالوا هي أن كنا مخلوقين معنى الإرادة هنا كان. قالوا في مجال الإرادة تلاحظوا هذه الغرض، وهي أن كل مخلوقين إنما يذهبوا إليه بوفورية أو كمال الخبير المصلحة.
الآن تخلي العبارة على جنب، ما أتكلم عن العبارة، أنا أتكلم عن المطلب. واضح المطلب؟
إيش معنى توفر أو كمال الخبير المصلحة؟
أقول لك ترك العبارة، خليني أخلص المطلب بعدين أسألك العبارة. المطلب واضح لو لا؟
واضح.
خلاص ترك عنك العبارة.
بعض الكلام ما بنفهم أنه تطبق على البرغة.
إذا خلص الدرس أسألك العبارة. على خلق الدرس ترك العبارة. زين. الصفة الثانية التي تتكلم عنها قضية الحكمة، يقول أن صفات الله عز وجل تتصف بالحكمة، لأن الله عز وجل لا يتصرف عبثا، العبث خلاف الحكمة. زين. كما تعلمون بأنه الله عز وجل ثبتنا له صفة العلم، صح، صفة القدرة، وعلى أنها من الصفات الذاتية، صفة العلم وصفة القدرة. فإذا كان هو جل شأنه عالم وهو القادر، العالم والقادر الذي يتناسب، وهو العالم والقادر من جهة، ومن جهة ثانية لا ننسى ولا يغيب عن ظاننا أنه هو المحب للكمال دائما. عليه إذا كان صفته الذاتية أنه عالم، وصفته الذاتية أنه قادر، وأنه محب للكمال، فإذا أفعاله لا بد أن لا تخرج عن نطاق الحكمة. ليش لا بد أن لا تخرج عن نطاق الحكمة؟ لأن عدم الحكمة شنو؟ العبث. والعبث لا يصدر إلا إما أن يكون من جهل، بل جاهل العبث، أو عدم وضوح فكرة، وعدم وضوح مراد، هذا هو اللي يعبث، أو عدم قدرة لأنه غير قادر. هذا الخلق الذي خلقه يخلق، لكن خلقه غير متكامل، عبثي لأنه غير قادر. إذن هذه النواقص اللي تصير في الفعل اللي احنا نتهم الفعل فيها أو نصفه بأنه فعل عبثي، هذه ناتجة لماذا؟ ناتجة عن ماذا؟ ناتجة عن صفات، في الحقيقة صفات ذاتية للصادر عن ذلك الفعل. فإذا الصادر عن ذلك الفعل غير عالم، كان فعله عبثيا. إذا كان صادر عنه الفعل غير قادر، كان فعله عبثيا. إذا كان فكرة موافقة عنده اللي مردها إلى الجهل والعياذ بالله، كان الفعل عبثيا. لكن من الطبيعي جدا إذا كان عالما قادرا محبا للكمال أن يكون فعله متصفا بالحكمة، يعني لا بد أن يكون هناك تناسق بين الفاعل والمفعول. فإذا كان الفاعل عالم قادر محب للكمال، كل هذه الصفات، هذه الصفات تنتج ماذا؟ تنتج الحكمة في الأفعال. وإذا كان الصفات والعياذ بالله على خلافها، تنتج خلاف الحكمة والعبثية في الأفعال. فلذلك قلنا بأن أفعاله جل شأنه كلها متصفة بالحكمة، ليش أن أفعاله جميعها متصفة بالحكمة؟ لأن مستلزمات الحكمة في الأفعال كلها موجودة فيه جل شأنه، وهو أنه عالم قادر محب للكمال. فلازم ذلك أن يكون عالما قادرا محبا للكمال، لازم ذلك أن تكون أفعاله حكيمة. يعني أكو تلازم، نقول تلازم بين الذات والفعل. الذات إذا كانت صفاتها صفات كمالية، العلم والقدرة وحب الكمال، كذلك الفعل يكون حكيما. إذا كان العكس الفعل يكون عبثيا. بعدين تكلم عن الكلام الإلهي. خلاصة مبحث الكلام، وإن كان هذه مسألة الكلام مسألة وقع فيها الكثير من الجدل، زين، لكن احنا خلاصة عقيدتنا احنا في قضية الكلام، الكلام خاصة القرآن، يعني القرآن هو كلام الله، كلام القرآن الكريم مما لا شك فيه. جلسة سؤال، القرآن الكريم احنا عندنا اما واجب اما ممكن، اللي موجود الآن مو واجب ولا ممكن، قاعدة مستحيل، وشكل اللي قلنا في العلة الأسبوعية، هذا الواجب الممكن يعني الخالق والمخلوق، صح؟ قرآن خالق ولا مخلوق؟ واحد من أمرين، مريم ثالث، قرآن إما يكون خالق وإما يكون مخلوق، هذا يدل على بعض أسئلة المعصومين عليهم السلام، وإما لا أشكال فيه قرآن مو خالق، قرآن مخلوق، فعليه إذا قرآن مخلوق وليس بخالق، قرآن ما هو إلا كلام الله عز وجل، هو كلام الله، يعني هذا الكلام كلام مخلوق وليس هو ذاته جل شأنه، كلام مخلوق، الله عز وجل خلق هذا الكلام، خلق هذا الكلام حتى يبين شرعة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كلام الله عز وجل هذا القرآن الكريم كتطبيق كمصداق الخارج، هذا مخلوق، هذا ما له علاقة بالله، يعني ما له علاقة بالله بذات الله، يعني هذا فاضل عن الله عز وجل، خلق من مخلوقات الله عز وجل، حال حال القلم، حال حال الكتاب، كتاب التدوين، قلم، حال حال الحقيقة المحمدية، هذا مخلوق. إن لله عز وجل كتابان، كتاب تكويني وكتاب تشريعي، زين، الكتاب التكويني الكون الخلق، كتاب التشريعي كتاب التشريعي هو القرآن الكريم، القرآن الكريم هذا كتاب الله عز وجل التشريعي، الله يريد أن يتعبد بهذا الكتاب الكريم. فإذا كلام الله الذي هو مصداقه القرآن مخلوق، احنا حلينا قضية هذه، هذه القضية اللي دخلت فيها معنى كبير بين المسلمين، محلولة عندنا ما عندنا احنا فيها تردد، زين. طيب هذه نسبة الكلام لله عز وجل، هذه نسبة الكلام لله عز وجل، واحنا وين نقول مرادك من الكلام يعني القدرة على الكلام، ليه قدرة على البيان، يعني فتكون صفة ذاتية، لأن صفة كمال، ترى وياي واضح شنو القدرة، يكون هذا هي القدرة، بعد القدرة قلنا احنا القادر صفة ذاتية،
يكون ما قالوها الى القدرة،
زين، ما قالوها الى القدرة، القدرة يعني مصداق المصادق، القدرة، قدرة على الكلام، قدرة على البيان، فتكون صفة ذاتية. ترى لا، هذه اللي بالفاظ هذه، بسم الله الرحمن الرحيم، باء سين ميم الف لام لام لام، هذه مية الفاظ، وهذه الالفاظ نازلة على قلب محمد صلى الله عليه واله وسلم، والشكر عندنا في الرواية عن يزيد بن قعنب أن أمير المؤمنين عليه السلام بعد ولادته في الكعبة خرج على يدي والدته فاطمة بنت أسد، فكان النبي صلى الله عليه وآله بانتظاره، وأبو طالب كان بانتظاره، فأول ما جاءت استلمها النبي صلى الله عليه وآله، استلمها أبو طالب، أول تنحنح ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال النبي صلى الله عليه وآله رواية ابن عقنة بن قعنف قال النبي صلى الله عليه وآله قال قد أفلحوا بك أنت أميرهم تميرهم من علمك فينتهون إلى آخر الرواية. فأول ما أطلق على أمير المؤمنين عليه السلام أمير المؤمنين بها أمير المؤمنين كان في ولادته لما قال الإمام قد أفلح المؤمنون. أشكل البعض وقال شلون أمير المؤمنين يتكلم بالقرآن والقرآن لم ينزل بعد. عقيدتك فاسدة. أقول لك بعد شوية يعني أنا ما أقول لك هذا كلام ضربا ورجما بالخير. أقول لك بعد شوية عقيدة فاسدة هذه مما لا إشكال في البتة أن أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب أفضل الخلق بعد أصلي. أصلا أنا ما أكون إشكال ما أكون شبهة بي.
أقول لك أنا سيد الأنبياء وأنت سيد الأوصياء ما معنى
على كل حال الشاهد هذا اللي بغيت أشير إلى شيء بس وهو أنه إن للقرآن نزولان ما لا نزول واحد. الله عز وجل أنزل القرآن إلى السماء الدنيا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله والنبي صلى الله عليه وآله كان مطلع على القرآن من قبل. غاية ما في الأمر أنه لم تكن الرسالة ما بلغ فإنزال إلى الدنيا كان في معرض النوال من قبل أوليائه بعد الذي يعطيه يعطيه لكن القرآن كان موجود. إذا جرأ على لسان أمير المؤمنين عليه السلام فهذا جاء القرآن له نزول واحد نزول إلى عالم الدنيا ونزول إلى عالم التشريع على قلب النبي صلى الله عليه وآله بالتدريج. وإلا القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة تبعتها واحدة بعدين جاء بالتدريج في كل حادثة وفي كل واقعة. على كل حال إيش كنا نتكلم عن الكلام الإلهي. فالكلام الإلهي تارة يتصور على أنه القدرة على الكلام تارة يتصور على أنه مو القدرة على الكلام يتصور والمراد منه هو نفس الكلام الفعلي هذا اللي يتكون من ألفاظ ويتكون من كلمات ويتكون من بحيث أن هناك متكلم إليه. هذا القرآن الله عز وجل يخاطب به شريحة يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب به المؤمنين تارة يخاطب به الناس تارة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. زين فهذا هناك مخاطب وهناك مخاطب وهناك مخاطب به وهو الألفاظ. فإذا ننتزع صفة فعلية وهي التكلم. فإذا إذا كان لاحظنا المخاطب إليه والمخاطب والمخاطب به وهي الألفاظ ننتزع صفة فعلية وهي التكلم. فإذا التكلم تكون صفة ذاتية تكون صفة فعلية على حسب اللي حاضر. إذا لاحظنا القدرة على التكلم صفة ذاتية إذا لاحظنا الخصائص هذه اللي ذكرناها تكون صفة فعلية. هل عندنا صفة الصدق الصدق من عوارض الكلام، فلان يقول صادق من حق كلامه إذا كان مطابقا للواقع يقال أنه صادق، إذا لم يكن مطابقا للواقع يقال أنه غير صادق. وإن كان مبحث الصدق هذا مبحث طويل وله نظرية في القرآن أصلا، لأننا نتمنى درست بلاغة إن شاء الله في المختصر هناك يناقشوا وش المراد من الصدق، وكذلك تناقش المسألة على مستوى التفسير القرآني شنو المراد من الصدق عند المنظور الإسلامي أو في المنظور الإسلامي. على كل حال كما تعلمون وأخذته في القطر وأخذته في الألفية درست الألفية أن الكلام على قسمين، ترى الكلام يكون إنشائي ترى كان يكون أخباري. إنشائي يعني ما من إنشائي؟ الإنشائي اللي ما يحكي شيء، الإنشائي طلب حدوث شيء، مثل أقول لك اصنع كذا وكذا وكذا، اصنع كذا وكذا وكذا يعني افعل هذا الأمر وابرزه في الخارج، خل هذا الأمر يصير في الخارج، يسموه إنشاء. إنشاء يعني إيجاب، معنى إنشاء يعني إيجاب تماما. في عقد الزواج مثلا لما واحد يقول أنكحتك موكلتي، مثلا لما يقول أنكحت موكلتي يعني لم تكن زوجتك والآن زوجتك، قل والآن تكون زوجتك، زين هذا يسموه إنشاء. طبعا مما لا إشكال فيه الإنشاء غير قابل للصدق والكذب، فإذا كل الأحكام الشرعية غير قابل للصدق والكذب، لأن الأحكام الشرعية تقول لك افعل على نحو الوجوب أو الصدق على نحو الوجوب أو افعل على نحو الاستعباد أو الصدق على نحو الكراهة أو لك أن تفعل كذا وكذا على نحو الإباحة، هذه أفعال إنشائية. والأفعال الإنشائية لدى الأحكام الخمسة لا تكون عرضة للصدق والكذب. فإذا هذه الأمور التشريعية إذا الله أمر تشريع على نحو من الأحكام الخمسة هذه لا يصح أن نقول بأن هناك صدق أو هناك كذب، هذه الأمور الإنشائية اللي يحتمل الصدق والكذب ماذا؟ الخبر. وهذا يكون عرضة مثلا لكلام الله عز وجل الذي يكون فيه إخبار عن الأمم السابقين. القرآن الكريم يغص بقصص الأنبياء، القرآن الكريم يغص بكثير من القضايا التي حصلت في الماضي من عبر، فعندما يتحدث ويقول وهو أصدق الصادقين مثلا وهو أصدق الصادقين وهو أصدق الصادقين ومن أصدق من الله حديثا مثلا، ومن أصدق من الله حديثا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ إخباراته جل شأنه، بلحاظ إخباراته جل شأنه. لذلك تلاحظوا في لسان الله عز وجل وفي لسان المعصومين حيث في بعض القضايا يتكلم عن أمر في المستقبل بلسان الماضي، يعني لو وزرت المستقبل لما يجي تسأله اللغة ليش يسوي هالشكل؟ يقول هاك، لأنه إخباره عن المستقبل كإخباره عن الماضي، كأنما هذا حدث وواقع لا يحتمل فيه الكذب أصلا. فإذا كان تساوى عنده الزمان إخبار بالحادثة المستقبلية بلفظ الماضي ما أكو مانع عنده، ليش ما أكو مانع؟ لأنه يريد يقول أنه هذا الذي سوف يقع الذي سوف يقع في المستقبل كيوم القيامة مثلا، وأخبر عنه بالماضي هذا قطعي الحدوث وحتمي الحدوث. فإذا كان حتمي الحدوث حتى لو كان أبتغط عنه بالماضي فهو واقع على الإشكال، ما في إشكال في وقوعي. فإذا الصدق صفة من صفات الفعلية العقلية لها جانب دون جانب، إلى جانب الإخبار دون جانب الإنشاء، جانب الإنشاء ما له علاقة بالصدق ولا بالكذب، جانب الإنشاء غير قابل لا للصدق ولا للكذب، جانب الإخبار ولا بيكون قابل للصدق والكذب، والله عز وجل وأصدق المخبرين. إلى هنا نكون أنهينا الكلام في الصفات الفعلية. من الدرس الثاني عشر إلى الدرس الخامس عشر هذا اللي قلت لكم قراءة صح؟ وقلت لكم اكتبوا في صفحة واحدة زين؟ من الدرس الثالث عشر إلى الدرس الواحد والعشرين هذا نتكلم فيه عن مسائل التوحيد. بعد ما تكلمنا عن إثبات أصل وجودي في القسم الأول وتكلمنا عن صفات الفعلية في القسم الثاني وقلنا لكم تقرأوا عوامل الانحراف في القسم الثالث، نتكلم عن التوحيد في القسم الرابع، ونتكلم فيه عن المسائل التي وقع الخلاف فيها كالجبر والاختيار وال
بل حتى الله تعالى كما يقوم
الأرض من جمع
التجريب
لهذه الأرض. الجوهر من الموجودات الجوهرية يعني بغض النظر عن الأعراض. الآن مثلا أنا أحب وأبغض، صح؟
شخصا
أحب وأبغض، ترى أحب وأبغض لعرض، ترى أحب وأبغض ذاتا. أنا أحب وأبغض إذا لاحظنا الحب والبغض بلحاظ الأعراض معينة. مثلا أنا الآن تأثرت بحادثة معينة فأحببت، ثم تأثرت بحادثة أخرى فأبغضت. هذه يقولوا الحب والبغض ما صار محلها الجواهر، صار محلها الأعراض. يعني عرضة صار لأمر فأحب، وعرضة لأمر آخر فأبغض. فيكون مجرد عن هذه الأعراض كلها، ما لها علاقة به، يعني مو بشكل انفعالي صار الحب والبغض، مو بتأثر. إذا احنا قلنا بأن حب الله عز وجل ذاتي ضروري، مو بلحاظ أنه تأثر يعني انفعل فأحب وانفعل فأبغض.
يعني النفسانية بزول
الجواهر، جواهر يعني يكون الحب والبغض لا على هيئتك، بل أمر ذاتي حيثي، ذاتي حيثي من حيثياتي
غريزي.
يعني الإنسان ما يناسب يقول له الله غليظ.
لا تفسير الإنسان، خلينا
الإنسان، الإنسان يكون ذاتي غليظ.
يعني قلت لك الحب الغليظ الموجود في نفس الإنسان هذا يقول له حب خالي عن أعراض وعن كيدية مثلاً، عن
لقاس مثلاً. وقد وصل إليه بعض عباد الله الصالحين.
ثم ضمن لقسي حاشيتهم
إذا نقول وقد وصل إليه بعض عباد الله الصالحين، هذا اللي يقول عنه الجو الحب، الحب الجوهري يعني بغض النظر عن الأعراض. مو فطري، يعني هو وصل إلى مرحلة بحيث أنه صار يحب فقط، ما صار يبغض، فما يدخل في قلب البغض. الإمام الحسين عليه السلام وقف في معركة كربلاء يبكي. شوف ما في قلب ذرة بغض أصلا، وقع في واقعة كربلاء يبكي يبكي، كل قلب حب.
تجرده
عن المطار، ما أقول مو انفعالي يعني.
لو
خلاص لا خلاص. لا هو انفعالي.